بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا قاعدة الفرق بين أفراد علم الإجمال، عدد أفراد علم الإجماليين وعدد أفراد علم الإجمالي الآخر فيما إذا وقع التناسي بين بعض أفراد هذا العلم الإجمالي وبعض أفراد العلم الإجمالي الآخر، فنضرب عدد أفراد هذا في عدد أفراد ذاك، ثم نعزل الأطراف المستعيدة على أثر ذلك التنافي، فيتحقق لنا العلم الإجمالي المطلوب الذي ينقسم فهو اليقين فيه إلى احترام الأطراف بالتساوي. ولكن رأينا أنه في بعض الحالات لا يصح هذا الفرق، لا يصح لنا أن نعقد علما إجماليا ثالثا على أثر ضرب عدد أفراد هذا العلم الإجمالي في علم الإجمالي في أفراد العلم الإجمالي الثاني. والحالة التي رأينا فيها أنه لا يصح هذا العمل، لا يصح الضرب، في المثال الذي مضى بالنسبة إلى العلم الإجمالي بموت واحد من مرضى هذا المستشفى، إذا رمتنا إلى مستشفى معين بمستشفى جيم و علمنا بموت شخص في هذا المستشفى، والأشخاص الذين نتأكد من وجودهم في هذا المستشفى هم 10، ونحتمل وجود شخص 11 مريضا قريب ونحتمل وجود مريض 11 في هذا المستشفى، وهذا المريض 11 نعلم وجوده إما في هذا المستشفى جيم أو في مستشفى با، فيكون لنا علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول هو موت واحد من 11 شخص، لأن هذا 11 أيضا داخل في هذا العلم الإجمالي الأول باعتبار احتمال أن يكون من مرضى هذا المستشفى، وقد مات مريضا من مرضى هذا المستشفى من مرضى مستشفى جيم، فما دام نحتمل ما دمنا نحتمل أن هذا المريض 11 في مستشفى جيم، إذن فهو داخل في احتمال أن يكون هو الميت. إذن فنعلم إجمالا بموت واحد من 11 شخص، ونعلم إجمالا بأن هذا المريض 11 إما هو في مستشفى جيم أو في مستشفى باء، هذان علمان إجماليان. ويوجد التنافي بين بعض أطراف هذا العلم الإجمالي وبعض أطراف ذاك العلم الإجمالي، والتنافي هو باعتبار أنه على تقدير كون هذا المريض في مستشفى باء فليس هو الميت قطعا، فليس هو المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول. فهذا الطرف 11 بلحاظ العلم الإجمالي الأول يتنافى مع أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني عليكم السلام. المعطرة الحادي عشر من العلم الإجمالي الأول يتنافى مع الطرف الثاني من العلم الإجمالي الثاني، يعني لا يمكن أن يكون هذا المريض الحادي عشر في مستشفى وفي نفس الوقت هو الميت الذي علمنا به إجمالا في العلم الإجمالي الأول. وقع التنافي بين أحد أطراف العلم الإجمالي الأول وأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني. هل أننا في مثل هذا المثال نضرب أحد عشر طرف في طرفين ونكون من ذلك علما إجماليا من 22 طرف ثم نعزل الطرف المستحيل؟ لا، لأننا لو صنعنا ذلك لأثر ذلك في تغيير احتمالات أطراف كلا العلمين الإجماليين، بينما نحن نجد بأنه في هذا المثال احتمال كون هذا المريض من جملة مرضى مستشفى جيم، يعني احتمال أن يكون هو الميت كون هذا طرفا من أطراف العلم الإجمالي الأول لا يغير لا يقوي ولا يضعف أطراف احتمال كونه في هذا المستشفى أو في ذاك المستشفى، لأنه على كل تقدير هو ينقسم العلم الإجمالي بأنه إما في هذا المستشفى أو في هذا المستشفى، ينقسم إلى متساويين، واحد على اثنين احتمل كونه في مستشفى جيم، وواحد على اثنين احتمل كونه في مستشفى با. هذان الاحتمالان متساويان بالرغم من انه على احد التقديرين يكون طرفا من اطراف العلم الاجمالي الاول، وكونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي الأول لا يغير من مستوى هذين الطرفين في العلم الإجمالي الثاني. بينما كون هذا طرفا في العلم الإجمالي الثاني يغير من قيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، يعني أننا ما دمنا لا نعلم بأن هذا المريض الحادي عشر من مرضى هذا المستشفى أو ليس من مرضى هذا المستشفى، إذن ستكون قيمة احتمال كون الميت هو هذا الحادي عشر أقل من احتمال كون الميت هو واحدا من المرضى العشرة الذين هم قطعا موجودين في هذا المستشفى. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني أثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، لكن العلم الإجمالي الأول لم يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني، يعني أن التأثير ليس متبادلا بالرغم من وجود التنافي بين بعض أطراف العلم الإجمالي الأول، أحد أطراف العلم الإجمالي الأول وأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني، بالرغم من وجود التنافي بين أحد أطراف العلم الإجمالي الأول وأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني، بالرغم من ذلك نجد أن العلم الإجمالي الثاني يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، ولكن العلم الإجمالي الأول لا يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الثاني. وهذا يعني أننا لا يصح لنا أن نضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني ونعزل منهما العلم الإجمالي ثالثا ونعزل ذاك المستحيل، لأننا لو صنعنا ذلك لكانت النتيجة تؤدي إلى تغيير القيم الاحتمالية في أطراف كل من العلمين الإجماليين، لكان هذا يعني التأثير على كلا العلمين الإجماليين. بينما هذا خلاف الإنسان، نجد إجمالا بأن العلم الإجمالي الثاني يؤثر على العلم الإجمالي الأول دون العكس. لماذا؟ ما السبب في أن في هذا المثال نجد عدم صحة الظار؟ وإذا أي قاعدة تنطبق غير قاعدة الظار؟ يقول السيشير رضوان الله عليه أن تفسير ذلك يرجع إلى بديهية جديدة لا بد وأن نضيفها على بديهيات نظرية الاحتمال. هذه البديهية الجديدة يسميها أستاذنا الشهير رضوان الله عليه بديهية الحكومة. صحيح ذلك أن سبب ما نجد بأن العلم الإجمالي الثاني في هذا المثال يؤثر على تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، ولكن العلم الإجمالي الأول لا يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني. السبب في ذلك أن دخول هذا الطرف في إطار العلم الإجمالي الثاني هو الذي يعين لنا قيمة احتمال أصل طرفية ذلك في العلم الإجمالي الأول. لأن كل علم إجمالي إنما ينقسم قيمة العلم فيه على أطراف ذلك العلم الإجمالي بعد معرفة أن هذه الأطراف هي أطراف حقا لهذا العلم الإجمالي. وما معنى كون الأطراف أطرافا حقا لهذا العلم الإجمالي؟ معنى ذلك أن هذه الأطراف لا بد وأن تكون مصادق حقيقية للكلية الذي علمنا به، لأنه في كل علم إجمالي يوجد كلي جامع نعلم بوجوده إجمالا، والأطراف هي مصادق لذلك الجامع الكلي. مثلا عندما نعلم بقدوم أحد شخصين إما زيد وإما عامر، هذا يعني أننا تصورنا كليا ذا فردين وهو الجامع بين زيد وعامر، هذا كلي ليس له إلا فردان، الجامع الكلي بين زيد وعامر، وزيد أحد فردي هذا الجامع وعامر أحد فردي هذا الجامع. وعندما نعلم إجمالا مثلا بوجود فقير في الدار، الكلي هو الفقير الموجود في هذا الدار، الفقير الموجود في هذا الدار، فإن كان هناك ملي 100 شخص فقراء في بني ولا نعلم أي منهما في هذا الدار، هذا يعني أن هؤلاء مصادر لكلية الفقير. وهكذا في كل علم إجمالي لا بد من تعلق العلم بجامع كلي، وهذا الجامع الكلي له مصادر وأفراد، كل موجود خارج بقيته لذلك الكلي دخل في أطراف هذا العلم الإجمالي قطعان. يعني كلما قطعنا بأنه فقير، كلما قطعنا بأنه فقير فهو داخل في أطراف هذا العلم الإجمالي قطعان. وأما من لم نعرف هل أنه فقير أو غير فقير فسيكون دخوله في أطراف هذا العلم الإجمالي احتماليا لا قطعيا. والعلم الإجمالي إنما ينقسم رقم اليقين فيه على أطرافه بعد معرفة الطرفية، بعد معرفة أن هذه الأطراف هي حقا أطراف هذا العلم الإجمالي. أما إذا لم نعرف في بعض الأطراف هل أنه حقا طرف في هذا العلم الإجمالي أو ليس طرفا في هذا العلم الإجمالي فلا يسري إليه احتمال من هذا العلم إلا بقدر قوة احتمال طرفيته. إن كان احتمال طرفيته ضعيفا فسيحمل احتمالا أضعف من باقي الأطراف التي هي بلي طرفيتها لهذا العلم الإجمالي قطعية. وفيما نحن فيه في هذا المثال الذي مثلنا نجد بأن هذا العلم الإجمالي وإن كنا نقول عن بأنه ذو 11 طرف بلحاظ الموت لو لاحظنا لوجدنا بأننا نعلم إجمالا بموت واحد من 11 شخص، وذلك باعتبار أن 11 وإن لم نقطع وجوده في مستشفى جيم لكن احتمال وجوده في مستشفى جيم يكفي لاحتمال كونه هو الميت. ولكن لو تأملنا لوجدنا بأنه ما هو الجامع الكلي الذي نقطع بوجوده، الجامع الكلي الذي نقطع بوجوده هو موت من يتصف بصفتين بلي وهما وجوده في هذا المستشفى بلي وشن موت من هو موجود في هذا المستشفى، موت وكونه مريضا الكلي الذي نعلم به إجمالا هو الإنسان المتصف بهذين الوصفين، الإنسان المتصف بكونه مريضا وبكونه موجودا في مستشفى جيم. هذا هو الكلي الذي نعلم به، الإنسان المتصف بهذين الصفتين هذا هو الكلي الذي نعلم به إجمالا. المنى الإجمالي تعلق بهذا الكلي. والعشرة قطعا هم مصاديق لهذا الكلي، كل من هؤلاء العشر الذين نعلم بأنهم مرضى وأنهم في هذا المستشفى هم من مصاديق هذا الكلي قطعا. ولكن هذا المريض الحادي عشر وإن كان مريضا صفته الأولى مسلمة لكن صفته الثانية غير مسلمة، صفة كونه في هذا المستشفى غير مسلمة. إذن فهذا المريض الحادي عشر لا نعلم بكونه طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، إذ لا نعلم بأنه مصداق لهذا الكلي أو ليس مصداقا لهذا الكلي، لا نعلم بأنه مصداق لهذا الكلي أو ليس مصداقا لهذا الكلي، وبالتالي لا نعلم هل أنه طرف لهذا، لأن معنى الطرفية أنه مصداق لذلك الكلي، هذا معنى الطرفية. فهنا لا نعلم بأن هذا المريض الحادي عشر هل هو في هذا المستشفى أو لا؟ وبالتالي لا نعرف هل أنه مصداق لهذا الكتفي أو لا؟ وبالتالي لا نعرف هل هو طرفا لهذا العين الإجمالي أو ليس طرفا لهذا العين الإجمالي. صحيح أن احتمال كونه طرفا لهذا العين الإجمالي يكفي لاحتمال كونه هو الميت، يكفي لاحتمال كونه هو الميت، لكنه عند الانتحاب احتمال الموت على هذا الطرف سيكون بقدر احتمالية احتمال طرفيته لهذا العين الإجمالي، بقدر احتمال طرفيته لهذا العين الإجمالي. فإذا كان احتمال طرفيته لهذا العين الإجمالي هو النصف كما هو كذلك في هذا المثال، لأننا نعلم إجمالا بأنه إما في مستشفى جيم أو في مستشفى با، إذن فاحتمال طرفيتي لهذا العلم الإجمالي هو نصف، إذن فسيكون احتمال موته نصف احتمال موت كل من الأطراف الأخرى العشرة، لأن الأطراف الأخرى العشرة نقطع في كل منها بأنه طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، بينما هذا الطرف الحادي عشر نحتمل طرفيته لهذا العلم الإجمالي بقدر نصف. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي بني بموت واحد في هذا المستشفى سوف لا ينقسم على الأطراف الأحد عشر بالتساوي، وإنما ينقسم بقدر نصف حصة للحادي عشر وبقدر حصة كاملة للأطراف الأخرى. يعني نذكر نصف حظ الأنثيين كأنه هؤلاء العشر ذكور وهذا الحادي عشر أنثى، كيف كنا نقسم الإرث؟ لو أن هؤلاء العشرة كانوا ذكور وهذا طرف الحادي عشر كان أنثى وقد مات أبوهم، كيف نقسم الإرث؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي حصص كاملة للعشرة لكل من العشرة ونعطي نصف حصة للحادي عشر. هنا رقم اليقين سوف ينقسم على هذا الأحد عشر بهذا النحو. بعبارة أخرى يعني يمكن أن نقسم رقم اليقين إلى 21 حصة، وللعشرة الأولى لكل منهم يحصل حصتان من 21، ويبقى نصف حصة، يعني حصة واحدة بقدر نصف حصة هؤلاء للمريض الحادي عشر. هكذا ينقسم رقم اليقين على هذه الأطراف الأحد عشر، بينما سوف لا يؤثر ذلك على طرفي العلم الإجمالي الثاني. لماذا لا يؤثر ذلك على طرفي العلم الإجمالي الثاني؟ لأن طرفي العلم الإجمالي الثاني هما اللذان عينا لنا مدى قيمة احتمال طرفية هذا في العلم الإجمالي الأول. إذن فالعلم الإجمالي الثاني هو الأساس الذي بسببه استطعنا أن نعرف أن هذا هل هو طرف في العلم الإجمالي الأول أو ليس طرفا في العلم الإجمالي الأول. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الأول فرع، يعني طرفية هذا في العلم الإجمالي الأول فرع طرفيته للعلم الإجمالي الثاني دون العكس. يعني ليس طرفيته في العلم الإجمالي الثاني فرع طرفيته في العلم الإجمالي الأول. ليس العلم الإجمالي الأول هو الذي عرفنا بأن هذا طرف للعلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الأول هو بحد ذاته غير معلوم لولا العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الأول هو غير معلوم، عدد أطرافه غير معلومة لولا العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني هو الذي عرفنا بمستوى واحد على اثنين بأن هذا الطرف الحادي عشر طرف في العلم الإجمالي الأول. فطرفية هذا الطرف الحادي عشر في العلم الإجمالي الأول عرف ببركة العلم الإجمالي الثاني، وليست طرفيته للعلم الإجمالي الثاني عرفت ببركة طرفيته للعلم الإجمالي الأول. إذ سواء كان هو الميت أو لم يكن ميتا، سواء كان طرفا في العلم الإجمالي الأول أو لم يكن طرفا في العلم الإجمالي الأول، هو طرفا في العلم الإجمالي الثاني قطعا. على كل حال طرفيته في العلم الإجمالي الثاني مسلم، لأنه إما لأن هذا المريض إما راقد في مستشفى جيم أو راقد في مستشفى باء. نحن نعلم قطعا بأنه إما هذا المريض في مستشفى جيم أو في مستشفى باء. كونه محتمل الموت ليس هو الذي جعله طرفا للعلم الإجمالي بأنه إما في مستشفى جيم أو في مستشفى باء. سواء احتملنا موته أو لم نحتمل موته، على كل حال نحن نعلم إجمالا بأنه إما في مستشفى جيم أو في مستشفى باء. إذن فطرفيته في للعلم الإجمالي الثاني مسلمة على كل تقدير. طرفيته للعلم الإجمالي الثاني مسلمة على كل تقدير. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني سهيم في معرفة طرفية هذا للعلم الإجمالي الأول، لكن العلم الإجمالي الأول ليس سهيما في معرفة طرفية هذا للعلم الإجمالي الثاني. ولهذا يحق للعلم الإجمالي الثاني أن يؤثر في تقييم أطراف العلم الإجمالي الأول، ولا يحق للعلم الإجمالي الأول أن يؤثر في تقييم القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني. والسبب هو أن ما ذكرنا من أن العلم الإجمالي الثاني ساهم في معرفة طرفية هذا في العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الأول لم يساهم في معرفة طرفيته للعلم الإجمالي الثاني. إذن فمن الطبيعي أن العلم الإجمالي الثاني يؤثر في تقييم أطراف العلم الإجمالي الأول دون العكس. فالعلم الإجمالي الأول لا يؤثر في تقييم العلم الإجمالي الثاني. هذا هو السر في أننا وجدنا أن العلم الإجمالي الثاني على حالة يظل على حالة قيمته الاحتمالية تنتقص نصفين، بينما القيم الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي الأول تتغير ولا تنقسم بالتساوي بين الأطراف بسبب تأثير من العلم الإجمالي الثاني. وهذا ما نستنبط منه بديهية أخرى جديدة. هذه البديهية الجديدة تقول هذه البديهية الجديدة تقول ب بأنه متى ما كانت لدينا قيمة، متى ما كانت لدينا عامل قيمة احتمالية لها عامل نافي ولها عامل مثبت، والعامل النافي كان مؤثرا في أصل وجود العامل المثبت وعدم وجوده، ولكن العامل المثبت لا يؤثر في أصل وجود العامل النافي وعدم وجوده. الآن في هذا المثال قيمة احتمال كون هذا الرجل هو الميت وعدم احتمال كونه هو الميت، كونه طرفا في العلم الإجمالي الثاني عامل مساعد على نفي موته، لأنه كون طرفا في العلم الإجمالي الثاني هو الذي قلل من قيمة احتمال موته، لأنه لولا احتمال كونه في باء لكان حاله حال حوالي العشرة، فكونه احتمال كونه في باء طرفيته لهذا العلم الإجمالي الثاني هو الذي يؤثر في نفي احتمال كونه هو الميت. إذن فطرفيته في العلم الإجمالي الثاني هي التي قللت من قيمة احتمال موته، وطرفيته للعلم الإجمالي الأول عامل مساعد على ماذا؟ على موته. إذن يوجد هناك عامل مساعد على موته وعامل مساعد على عدم موته، هذه حادثة محتملة وهو موت هذا الحادي عشر، هذا المريض الحادي عشر، موت هذا المريض الحادي عشر حادثة محتملة، لهذه الحادثة المحتملة عاملان، عامل بصالح ثبوت هذه الحادثة وعامل بصالح نفي هذه الحادثة، وعامل النافي جاء من علم إجمالي وعامل الثبوت جاء من علم إجمالي آخر، عامل الثبوت جاء من العلم الإجمالي الأول وعامل النافي جاء من العلم الإجمالي الثاني، ولكن نجد بأن العامل النافي هو الذي يعين مدى قيمة وجود العامل الأول، لأنه أصل طرفيته للعلم الإجمالي الأول الذي هو العامل المثبت، العامل المثبت هو كونه طرفا للعلم الإجمالي الأول، أصل بني صدق وجود هذا العامل المثبت غير معلوم إلا بسبب العامل النافي، هذا العامل النافي هو الذي يؤثر في تقييم احتمال أصل وجود أصل اشتمال هذه الحادثة على العامل المثبت، أن هذه الحادثة المحتملة هل تشتمل على هذا العامل المثبت أو لا تشتمل على هذا العامل المثبت؟ كيف نعرف بأن هذه الحادثة المحتملة
تشتمل على العامل المثبت او لا تشمل، ان كان طرفا للعلم الاجمالي الاول فهي تشتمل على العامل المثبت، وان لم تكن طرفا للعلم الاجمالي الاول فلا تشتمل على هذا الطرف على هذا العامل المثبت. كيف نعرف بان هذه الحادثه المحتمله وهو موت هذا المريض الحادي عشر، هذه الحادثة المحتملة هل تشتمل على العامل المثبت أو لا تشتمل على العامل المثبت؟ إنما نعرف ذلك أو نعرف قيمة احتمالك ذلك، قيمة احتمال كونها تشتمل على العامل المثبت أو لا تشتمل، إنما نعرف ذلك بالعامل النافي، بسبب العلم الإجمالي الذي حقق لنا العامل النافي دون العكس. العامل المثبت ليس هو الذي يعين قيمة احتمال اشتمال هذه الحادثة على العامل النافي، فالعامل النافي يعين مصير العامل المثبت، والعامل المثبت لا يعين مصير العامل النافي متى ما كان شيء من هذا القبيل. إذن فلا يصح ضرب هذين العلمين الإجماليين أحدهما في الآخر، وإنما نعين قيمة احتمال الثبوت في ضوء قيمة احتمال النافي دون العكس، لا نعين قيمة احتمال النافي في ضوء قيمة احتمال الثبوت. وهذا معناه الحكومة، معناه أن العلم الإجمالي الذي يؤثر في النافي حاكم على العلم الإجمالي الذي يؤثر في الإثبات، يعني نعين قيمة احتمال إثبات هذه الحادثة في ضوء قيمة احتمال نفيها دون العكس. وهذا ما يسميه السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن العلم الإجمالي الذي يؤثر في نفي هذه الحادثة حاكم على العلم الإجمالي الذي يؤثر في ثبوت هذه الحادثة. وهذه هي بديهية الحكومة التي يؤمن بها السيد الشيخ رضوان الله عليه، ويضيفها على باقي البديهيات ويضيفها على باقي البديهيات. بلي في رواية عن يعني لا لابد أن نقسم إلى 21 طرف، بل ونعطي قيمتين احتماليتين لكل من العشرة ونعطي قيمة احتمالية واحدة للحادي عشر، مثل ما قلت بالنسبة إلى الإرث كالإرث للذكر مثل حظ الإنثى، يعني جاء على المثال طبعا. بالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن هذه البديهية الإضافية ستؤثر في بحث مبدأ الاحتمال العكسي، يشير إلى ذلك السيد الشيخ هنا إشارة عابرة وسيأتي توضيحها إن شاء الله في بعض الأبحاث القادمة إن شاء الله. الآن يشير إشارة عابرة إلى ذلك، يقول بأنه في مبدأ الاحتمال العكسي إذا تتذكرون عندما طبقنا تعريف السيد الشهيد الاحتمال على الحساب الرياضي لمبدأ الاحتمال العكسي، قلنا بأنه سنتوصل إلى نفس النتيجة التي كنا نتوصل بها بالحساب الرياضي لمبدأ الاحتمال العكسي عن طريق ضرب أطراف علم الإجماليين في أطراف علم إجمالي آخر. إذا تذكرون طبقنا ذلك على مثال الرمي السهم إلى على هدف أبيه، ونحن لا على يعني رمي الهدف إلى أبيه، ونحن لا نعرف بأن الهدف هل هو موجود في نقطة أليف أو موجود في نقطة باء. كون الهدف المطلوب موجودا في نقطة أليف احتماله بحد ذاته 3/4، وكون وجود الهدف في نقطة باء احتماله هو الربع، كما أن احتمال إصابة السهم لنقطة أليف عند الرمي 3/4، واحتمال عدم الإصابة هو الربع. وقد عرفنا بل قال لنا شخص بل أخبرنا شخص عالم بالغيب أخبرنا بأن السهم قد أصاب. في ضوء ذلك ما قيمة احتمال أن يكون الهدف هو حقا في أليف في نقطة أليف؟ هذا السؤال كان مبدأ الاحتمال الحسي إلى حساب رياضي طويل في حل هذا في الإجابة على هذا السؤال. نفيد شيء رضوان الله عليه أجاب على هذا السؤال بطريقة العلم الإجمالي وقال بأنه في الحقيقة قولنا أن قيمة احتمال كون الهدف في نقطة أليف 3/4 وقيمة احتمال كون الهدف في باء ربع، معناه أن هناك 3 عوامل بصالح كون الهدف في نقطة أليف وعامل واحد بصالح كون الهدف في نقطة باء، وهذا علم إجمالي بتحقق أحد العوامل الأربعة، ثلاثة منها بصالح كون الهدف في أليف وواحد منها بصالح كون الهدف في باء. هذا علم إجمالي ذو 4 أطراف. كما أن قولنا أن الرامي سيصيب بقيمة احتمال 3/4 ولا يصيب بقيمة احتمال ربع، هذا يعني أن عوامل الإصابة 3 والعوامل التي بصالح الإصابة 3 والعوامل التي بصالح عدم الإصابة 1. يعني أيضا سيحصل لنا علم إجمالي ذو 4 أطراف، يعني لأننا نعلم إجمالا بتحقق أحد هذه العوامل الأربع، إما بعض العوامل الثلاث المساعدة على الإصابة أو العامل الرابع المساعد على عدم الإصابة. وهذا يعني أن لدينا علمان إجماليان كل منهما 4 أطراف، علم إجمالي بالعوامل الأربعة التي هي لتعيين قيمة احتمال الإصابة، والعلم الإجمالي ذو أربعة أطراف التي هي لتعيين قيمة احتمال كون الهدف في أليف. هذان علمان إجماليان، وبما أننا علمنا بالإصابة إذن يقع التنافي بين بعض أطراف أحد العلمين الإجماليين وبعض أطراف العلم الإجمالي الآخر، وذلك باعتبار أنه ما دام قد أصيب إذن فلا يعقل أن يكون الهدف في باء وقد تحقق عوامل الإصابة العوامل الثلاث الإصابة للإصابة لا تجتمع مع عامل واحد لكون الهدف في باء، لأننا علمنا بالإصابة بإصابة الهدف الحقيقي. فإذا كان الهدف الحقيقي في باء وقد أصاب أليف، العوامل الثلاث تقول بإصابة أليف، كيف يمكن؟ لا يمكن. إذن فعوامل الثلاث للإصابة لا تجتمع مع العامل الواحد لكون الهدف في باء، كما أن العوامل الثلاثة لكون الهدف في أليف، العوامل الثلاثة لكون الهدف في أليف لا تجتمع مع العامل الواحد لعدم الإصابة، يعني العامل الواحد لإصابة باء. وهذا يعني أنه بسبب هذا التنافي 6 من الأطراف 16 تحذف، لأن 4 في 4 16، فيتكون لنا علم الإجمالي ب 16 طرف و6 منها تحذف وتبقى 10. وفي ضوء هذا العلم الإجمالي استطعنا أن نعين قيمة احتمال كون الهدف في أليف، الهدف الحقيقي في أليف. إذن فنحن قد فسرنا نتيجة الحساب الرياضي مبدأ الاحتمال العكسي، فسرنا ذلك في ضوء نظريتنا لتفسير الاحتمال بضرب أحد طرفي العلم، بضرب أطراف هذا العلم الإجمالي في ذاك العلم الإجمالي وحذف ما هو المستحيل. فإذا كان العلمان الإجماليان في بحث مبدأ الاحتمال العكسي، إذا كان من هذا النوع الذي لا تجري فيه قاعدة الضرب، بل تجري فيه بدلا عن قاعدة الضرب قاعدة الحكومة، فسوف يصح حسابنا ويخطأ حساب مبدأ الاحتمال العكسي، الحساب الرياضي السابق لمبدأ الاحتمال العكسي. مبدأ الاحتمال العكسي سوف يخطأ، بينما لا بد وأن نصح الحساب في ضوء قاعدة ماذا؟ قاعدة الحكومة، بدية الحكومة، ولا يصح ذاك الضرب بذاك النحو الذي يطابق الاحتمال العكسي. الضرب الذي كان يطابق الاحتمال العكسي سوف يخطأ، ولا بد وأن نحسب الحساب بشكل آخر يتناسب مع بديهية الحكومة. وبهذا يظهر أن الحساب الرياضي في مبدأ الاحتمال العكسي ليس دائما صحيحا، ليس مصيبا دائما، بل إنما هو مصيب فيما إذا لم تنطبق الحكومة بديهية الحكومة. أما إذا انطبقت بديهية الحكومة فسوف يخطأ حساب مبدأ الاحتمال العكسي، ولا بد وأن نحسب الحساب في ضوء بديهية الحكومة. هذا توضيحه الإجمالي، وأما تطبيقه الرياضي بشكل دقيق سيأتي إن شاء الله عندما يرجع السيشير رضوان الله عليه مرة أخرى لتطبيق هذه البديهية على مبدأ الاحتمال العكسي. يكفي في هذا الدرس هذا المقدار، وصلنا إلى العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية. يكفي والحمد لله رب العالمين.